أنا مع مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه.
ماشي.
شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا الكتاب المختصر في الفقه، وهو الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الأركان الثاني، الأركان نعم، والأول الشروط، والأول والثاني إلى السابع. هذه 7 أمور تشتمل عليها أحكام الصلاة، والصلاة هي الأول من العبادات، فهذا تقسيم عن تقسيم عن تقسيم. فالثاني الركن بعد الأول الذي هو الشرط، من 7 أشياء في الصلاة، وهي الشرط والركن والواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. وهذه الصلاة واحدة من العبادات، والعبادات واحدة من 10 أمور اشتمل عليها الكتاب. يبقى الكتاب اشتمل على 10 أمور، أولها العبادة، أول العبادة الصلاة. الصلاة مشتملة على 7 أمور. الأول الشرط، والثاني الركن. أخذنا الشرط من الطهارة ومن الوقت ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة ومن النية، هذه كلها شروط لصحة الصلاة. نعم. الثاني الركن. والأركان،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: الثاني الأركان 12. الأول القيام.
طيب، 1، ما الركن؟ ما معنى الركن؟ ما معنى الركن؟ الركن ما توقفت عليه، ما توقف عليه صحة الصلاة، وهو منها، فيلزم من انعدامه العدم. ومن وجوده الوجود، فيلزم من عدم، فإذا لم تكن الصلاة فيها الركوع بطلت، ومن وجودها الوجود، فالركوع لا يوجد وحده ولا السجود ولا كذا إلا إذا نص الشارع على سجود وحده معتبر، كسجدة التلاوة و سجدة الشكر وغير ذلك. أما كصلاة فإنها لا تعد صلاة، فيلزم من وجوده الوجود، فيلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده، من وجود الصلاة وجوده، بخلاف الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط يكون خارج الماهية، بينما الركن يكون داخلا في الماهية. الركن يكون داخلا في الماهية، إنما الشرط يكون خارج الماهية. نعم، هذا الفرق بين الركن والشرط. طيب، ما حكم تارك الركن؟ ما حكم تارك الركن؟ الجواب: حكمه إن تركه عمدا بطلت صلاته. إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه جهلا أو نسيانا وجب عليه استدراكه والإتيان به. ثم يسجد بعد التسليم، ثم يسجد بعد التسليم. إذا ترك ركنا يأتي به ثم يسجد قبل التسليم، لكن لو زاد ركنا أتى به بعد التسليم. يبقى ما حكم تارك الركن إن تركه عمدا؟ إن تركه عمدا بطلت الصلاة، حتى ولو عاد يستدركه. يعني لو ترك الركوع عمدا ثم وهو ساجد رجع إلى الركوع وهو عامد، هذا بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فذكر وكذا يأتي به ثم يسجد قبل السلام. أما لو زاد شيئا من الصلاة ومن ذلك زيادة الأركان فإنه يأتي قبل السلام، أما إذا زاد شيئا فإنه يأتي به بعد التسليم، لأن القاعدة عندنا في سجود السهو إذا كان عن نقص فيكون قبل التسليم، وإذا كان عن زيادة فيكون بعد التسليم. هذا عن ماهية الركن وتعريفه وعن حكم تارك الركن. نعم.
قال الأول القيام.
طيب، ما عدد الأركان حسب ما ذكره المصنف هنا؟ عددها 12، عددها 12. نعم. الأول
القيام.
الأول القيام، هذا ركن للقادر عليه. سؤال، ما دليل كون القيام ركنا؟ ما دليل كون القيام ركنا؟ الدليل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخطئ في صلاته: وقد أمره بالقيام. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، وأيضا حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فقوله صل قائما دليل على ركنية القيام. سؤال، هل القيام ركن في الفرض والنفل؟ هل القيام ركن في الفرض والنفل؟ الجواب: القيام ركن في الفرض دون النفل، ركن في الفرض دون النفل. وقد دل الدليل على جواز التطوع قاعدا، كما تطوع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وقال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، يعني في الأجر. معنى ذلك أنها من جهة الإجزاء تجزئ، ومن جهة الجزاء على النصف من صلاة القائم. فمن تطوع قاعدا فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صححها وجعل لها أجرا، ولا يكون الأجر مرتبا إلا على صلاة صحيحة. ولكن من جهة الجزاء فإنها على النصف من صلاة القائم. طيب، سؤال: ما حكم العاجز عن القيام في صلاة الفريضة؟ الجواب: إذا عجز عن قيام في الفريضة أتى بما يستطيعه، من قعود أو انحناء أو على جنب أو غير ذلك. سؤال: إذا كان يستطيع القيام على عصا، فهل يجوز له القعود؟ هل يجوز له القعود؟ الجواب: لا، لأنه يقدر على القيام، لكن مع عصا فيأتي بالعصا، إلا إذا كان في مكان ولا توجد فيه عصا، لكن مع وجود العصا يلزمه القيام، أو يستند إلى جدار، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطيع للقيام على عصا أو على جدار. وعليه سؤال: ما حكم المستند على جدار استنادا كاملا مع قدرته على القيام؟ ما حكم المستند على جدار استنادا كاملا مع قدرته على القيام؟ مع قدرته على القيام. الجواب: لا تصح صلاته، لأن هذا ليس قائما بل مستند، بل مستند. سؤال: ما حكم من قدر على نصف القيام، يعني يقرأ الفاتحة قائما، يكبر قائما ولا يقدر أكثر من هذا، يقرأ الفاتحة قائما ولا يقدر أكثر من هذا؟ الجواب: من قدر على بعض القيام لزمه، لزمه، من قدر على بعض القيام لزمه. طبعا هذه احنا نعالج بها أخطاء كثيرة عند بعض الناس، بعض الناس قد يقدر على القيام على العصا ويترك، بعض الناس قد يقدر على القيام على بعض، يقدر في بعض القيام ومع ذلك يجلس من أول الصلاة ويقعد من أول الصلاة حتى تكبيرة الإحرام، يقدر أن يأتي بها وهو قائم فيأتي بها وهو قاعد. لو كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الكلام في من يقدر، لأن الكل لا يسقط بالقدرة على بعض، الكل لا يسقط بالقدرة على بعض. لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الذي يقدر على بعض المأمور يأتي به ولا يسقط حينما يحجز عن الإتيان بكل المأمور. ألا ترى أن الإنسان يجب عليه إخراج صاع من طعام في الفطر، لكن لو وجد نصف صاع أخرج النصف، أخرج النصف صاع. فهذا دليل القيام وأحكام القيام. سؤال: هل صلاة العاري عن ثيابه يكون قائما أو قاعدا؟ هو قادر على القيام، لكن لو قام تظهر العورة، بخلاف ما لو قعد تكون أخفى. الجواب: يصلي قائما، لأن المعجوز عنه ستر العورة وليس القيام. معجوز عنه ستر العورة وليس القيام، فيرخص له في المعجوز عنه ولا يرخص له في القادر عليه. قادر عن القيام فلا يرخص له في القعود، وعاجز عن ستر العورة فيرخص له في ستر في عدم ستر العورة. سؤال: هل هناك فرق بين الإمام والمأموم؟ الجواب: لا. سؤال: هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ الجواب: لا. طبعا المرأة التي تصلي في جوف بيتها، لا تصلي مع الرجال لكن تكون في بيتها، فلا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين الإمام والمأموم. نعم. سؤال: ما حكم صلاة القاعد بالقائم؟ الجواب: فيه تفصيل، فيه تفصيل. الأول: إن دخل الإمام الصلاة قائما، إن دخل الإمام الصلاة قائما ثم قعد أتم المأمومون خلفه قياما، أتم المأمومون خلفه قياما. الثاني: أن يدخل الصلاة قاعدا فيصلي المأمومون خلفه قعودا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا. ولو صلوا قياما صحت صلاته، ولو صلوا قياما صحت صلاته، لكن يكون هذا خلاف السنة، يكون هذا خلاف السنة. نعم.
قال الثاني: وتكبيرة الإحرام.
هذه الأركان كلها معتمدها الأدلة، ومنها حديث المخطئ في صلاته مع الأدلة الأخرى، مع الأدلة الأخرى طبعا موجود أركان، موجود واجبات، يعني ما يلزم في هذا. الثاني: تكبيرة الإحرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي رواية: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فتكبيرة الإحرام واجبة، ركن عند الجميع، تلزم. تكبيرة الإحرام تلزم، هذا ركن عند الجميع لم يختلفوا فيها. سؤال: هل يفرق في تكبيرة الإحرام بين الفرض والنفل؟ هل يفرق في تكبيرة الإحرام بين الفرض والنفل؟ الجواب لا، فتكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدونه في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. ما الدليل؟ الدليل أن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا لدليل يخصص، إلا لدليل يخصص، فيكون الدليل عدم الدليل، يعني فيكون الدليل على أنه لابد من تكبيرة الإحرام عدم الدليل على الرخصة. نحن عندنا في القيام قلنا ما الدليل على أن النفل يختلف عن الفرض؟ وجود الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. إنما هنا ما الدليل؟ عدم الدليل على التفريق، عدم الدليل على التفريق، هذه تكبيرة الإحرام. سؤال: ما صفة نطق تكبيرة الإحرام؟ الجواب ننطق بها كالآتي: الله أكبر. فنلاحظ الآتي، نلاحظ الآتي: ألف، عدم الإتيان بواو بعد لفظ الجلالة، عدم الإتيان بواو بعد لفظ الجلالة. الله وأكبر، الله وأكبر، فهذه لا تصح الصلاة، فإنها ضمة وليست واوا، فإنها ضمة وليست واوا. لكن لو حصل إشباع للضمة إلى نوعا ما فهذا تصح الصلاة، لكن يكون خالف. لكن لو قال الله الله وأكبر هذا لا تصح، لكن الله هو أكبر فهذه ضمة أشبع، فيكون قد خالف في صفة النطق الصحيح لكن تصح، لم يجعلها واوا، إنما هي واو مشبعة، ضمة مشبعة. طيب باء، النطق بالكافي أو الحذر من تحويل الكافي إلى جيم، أكبر، الله أكبر، الله أج ما يصلح بهذا، لا يكون قد كبر، إنما كاف. ويحذر جيم، يحذر من قلب الكاف قاف، الله أق، الله أكبر، أق، فهذا إبدال حرف بحرف، الكاف بالجيم لا تصح، الكاف بالقاف لا تصح. لكن لو أنه أتى بالكاف ليس يعني على النطق الصحيح 100%، لكن أعطاها بعض تفخيم، هذا لا إشكال، بشرط ألا يحولها إلى القاف، يعني الله أكبر، الله أكبر، مش بقى الله أكبر، فيكون قد أخطأ في النطق كما ينبغي لكن تصح. دال، الحذر من إشباع أو من وضع ألف بعد الباء، الحذر من وضع ألف بعد الباء، فيقول الله أكبر الله أكبر، يبقى هنا أكبر، وبهذا يختلف المعنى، فليست أكبر، لكن يقول الله أكبر الله أكبر، لكن أكبر تأتي في الثانية، فهذا أيضا لا يصح لأنه حول المعنى. طيب سؤال، هل يصح محل، هل يصح محل أكبر غيرها كأعظم؟ فنقول الله أعظم؟ الجواب لا يصح، لا يصح. طيب سؤال، هل يصح أن يقول الله أكبر وأعظم فيكون أتى بأكبر وزاد عليها الأعظم؟ الجواب لا تصح على الصحيح أيضا. سؤال، ما حكم من لا يستطيع النطق بها لعجمته، يحتاج وقت يتعلمها، والصلاة ستخرج الآن وقتها، فنقول يأتي بما يستطيع؟ لأن هذه تسقط عنه، وغيرها كالفاتحة وغير ذلك إذا عجز عن تعلمها وضاق الوقت. سؤال، ما حكم غير، ما حكم الأبكم الذي لا يتكلم؟ الجواب تصح صلاته كلها، تصح صلاته كلها بإمرار ذلك على قلبه، بإمرار ذلك على قلبه. نعم. سؤال، ما حكم المسبوق، ما حكم المسبوق إذا دخل والإمام راكع فاكتفى بتكبيرة واحدة؟ هي تكبيرة الانتقال، يعني نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام. الجواب لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، فصلاته لم تنعقد. طيب، ما حكم المسبوق لو أتى بتكبيرة الإحرام إذا أدرك الإمام ركعا، إذا أدرك الإمام ركعا فأتى بتكبيرة الإحرام ولم يأتي بتكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع؟ الجواب تصح، تصح صلاته إذا أدرك الإمام ركعا، لأنه لم يحصل له انتقال، بخلاف ما لو أدرك جزءا من القيام فيأتي بتكبيرة الإحرام وهي ركن، ويأتي بتكبيرة الانتقال وهي إما واجبة وإما مستحبة، على خلاف أهل العلم، على اختلاف بين أهل العلم، على اختلاف بين أهل العلم. نعم.
قال الثالث والفاتحة،
قال الثالث من أركان والفاتحة في حديث المختلف في صلاته، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا المتيسر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبو هريرة عند مسلم، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج، أو كما قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الفاتحة هذه ركن. سؤال، ما حكم الأبكم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو الأعجمي الذي لا يقرأ الفاتحة، أو الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة؟ الأبكم الذي لا يقرأ، والأعجمي الذي لا يحسن القراءة حتى يتعلم. الجواب، أما الأبكم فيمرها على قلبه، وأما الأعجمي فيأتي بذكر يساويها، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، طيب. سؤال، هل قراءة الفاتحة ركن في الفرض والنافلة؟ الجواب نعم. سؤال، هل يفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في حكم الفاتحة؟ هل يفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في حكم الفاتحة؟ الجواب، أما الإمام والمنفرد فيلزمه قراءة، فيلزمهما قراءة الفاتحة. أما الإمام والمنفرد، فيلزمهما قراءة الفاتحة، ولا تصح الصلاة بدونها، وأما المأموم، فقد تنازع العلماء في وجوب الفاتحة عليه. فمنهم من قال تجب على المأموم ولا تصح الصلاة بدونها في السرية والجهرية، ومنهم من قال تصح الصلاة بدونها في السرية والجهرية، ومنهم من فرق بين السرية والجهرية فصححها في الجهرية ولم يصححها في السرية، ولكل وجهة، والأقرب أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه عامة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب بالنسبة للمأموم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك. نعم. سؤال، ما حكم من أدرك الإمام راكعا، هل تجزئه الركعة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه لم يقرأ بفتحة الكتاب، فهل تجزئه الركعة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح أن الركعة تدرك بالركوع، والفاتحة سقطت عنه هنا لعدم إدراكها، لا لعدم وجوبها. لأن الإمام يتحمل عن المأموم، نعم.
قال الرابع كان الركوع.
طيب ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المخطئ في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. سؤال: ما صفة الركوع؟ الجواب: أن ينحني بظهره حتى يستوي ظهره مع وضع يديه على ركبتيه وقبضهما، قبض الركبتين. سؤال: هل وردت أحاديث بوضع اليدين بين الفخذين؟ الجواب: ورد ذلك ولكنه منسوخ. سؤال: ما حكم من أومأ بالركوع فقط؟ الجواب: لا يصح إلا إذا كان عاجزا، هذا الذي يستطيع فقط، إذا كان عاجز فنعم. نعم.
قال الخامس والرفع.
طيب سؤال: ما حكم من أدرك الإمام وهو راكع ولكنه لم يأتي بالتسبيح؟ الجواب: إذا أدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، واطمأن راكعا، صحت صلاته ولو لم يقل سبحان ربي العظيم. فالمعتبر ركوعه مع الطمأنينة قبل رفع الإمام. سؤال: لماذا الضابط برفع الإمام وليس بقول سمع الله لمن حمده؟
لماذا الضابط برفع الإمام وليس بقول سمع الله لمن حمده؟
الجواب لأن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما، إلا إذا استتم قائما. فليس المعول عليه القول، بل المعول عليه الرفع. يعني يا أخواني أحيانا يأتي المسبوق إلى الإمام وهو راكع، طيب فإذا كبر وأراد أن يركع وجد الإمام رافعا يرفع، لكن ما قال سمع الله لمن حمده فيركع ويأتي بها قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، هل هذا يكون مدركا؟ الجواب لا. انتبهوا، عرفتم هذه؟ يعني وهو داخل من الصلاة وجد الإمام يرفع، لكن الإمام ما قال سمع الله لمن حمده، انتظر حتى قام ويكون أمام المكبر فيقول سمع الله لمن حمده. بهذا يكون أدرك؟ لا. الجواب لا، ما أدرك. المعتبر أن يدرك الإمام قبل أن يقول، أن يرفع. طيب أحيانا يكون الإنسان بعيدا عن الصفوف، عن الإمام ولا يراه، فيكبر ويركع ثم يقول الإمام بعد ذلك سمع الله لمن حمده وهو ما رأه. نقول لكن الذي يعلمه هو والمعتبر في حقه هو الرؤية، ولم يرى لبعد الصفوف، فيكون هنا بيعتمد على القول، إلا إذا كان يعلم يقينا أن الإمام ما يقولها إلا وهو قائم، فإذا تيقن من أنه بذلك ما أدرك فلا يحسبه، لكن لا ينبغي أن يكون الإمام عليك وينصح الإمام في هذا، وإذا لم ينتصح لا يرتب، لأن صلاته باطلة على القول بوجوب قول سمع الله لمن حمده للاستحباب، فلا ينبغي أن يرتب الإمام لأنه أتى بها في غير محله كأنه لم يأتي بها، لا شك أنه لم يأتي بها، إذا أتى بسمع الله لمن حمده قائما كان حكمه أنه لم يأتي به. نعم. طيب نعم.
قال الخامس والرفع منه والاعتدال.
والرفع منه والاعتدال، نستطيع أن نقول هذا الخامس والسادس، يعني صرنا نحن نقول هذا الخامس والسادس. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في المخطئ في صلاته، ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي قائما يعني تعتدل قائما. طيب لماذا نعتبرها الرفع ثم الاعتدال؟ لأنه قد يرفع ولا يعتدل، فيكون تاركا أيضا الركن، فالرفع شيء والاعتدال شيء. لكن قد يقول قائل الرفع لا يعتد به إلا إذا كان قائما، هذا الرفع الشرعي، فنقول يرفع هذا ركن ويعتدل هذا ركن، مثل يرفع من السجود هذا ركن ويعتدل في الجلوس هذا ركن. على كل حال مسألة سهلة، تعتبرهما ركنا واحدا أو ركنين، فترفع حتى تستوي قائما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وبالتالي سؤال، ما حكم من ركع ثم سجد مباشرة؟ نقول إن كان متعمدا فصلاته باطلة، كان متعمدا فصلاته باطلة، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فتذكر فيعود فيرفع ثم يسجد. طب لو ما تذكر إلا في آخر الصلاة يأتي بركعة، لأنه قد فات محل ذلك، قد فات محل ذلك. نعم.
قال السادس والسجود.
السادس والسجود، والدليل، الدليل حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين في المخضب صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. طيب ما صفة السجود؟ سؤال، ما صفة السجود؟ السجود أن يسجد على سبعة أعظم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة ومعها الأنف واليدين هذه ثلاثة، والركبتين خمسة، وصدور القدمين سبعة. يبقى هذه سبعة، سبعة أعظم. والمراد باليدين الكفان، والمراد باليدين الكفان، يعني تمكن كفين من الأرض. سؤال: ما حكم من وضع المرفقين على الأرض حال السجود؟ ما حكم من وضع المرفقين على الأرض حال السجود؟ الجواب: هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ولكن تصح صلاته، ولكن تصح صلاته. سؤال: ما حكم من سجد على الجبهة دون الأنف؟ سجد على الجبهة دون الأنف، الجواب: لا تصح على الصحيح صلاته، فالجبهة مع الأنف عضو واحد، فيكون هذا كمن سجد على جزء من العضو دون آخر. نعم.
قال السابع والجلوس منه.
قال والجلوس منه نقول ويسبق الرفع، لأن الرفع لابد منه أولا، يبقى الرفع من السجود والجلوس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المخطب صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فنقول الرفع منه يعني من السجود والجلوس، الرفع منه والجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا الجلوس ركن، فمن تركه ما صحت صلاته، ومن رفع وعاد ولم يجلس، الجلوس الذي يطمئن فيه بطلت صلاته، لأن النبي قال: حتى تطمئن جالسا. طب إذن إذا رفع وعاد سجد كما يحصل بعض الناس فصلاته غير صحيحة. أما السنة أن يجلس إذا كان يصلي ركعتين على فخذه اليسرى، كما جاء عند بعض أصحاب السنن عند أبي داود: ثم اجلس على فخذك اليسرى. نعم.
قال الثامن والطمأنينة في كل ذلك.
دليله قول النبي، طبعا هو لم يذكر السجود الثاني على اعتبار أن حكم السجود الأول، أما الطمأنينة في كل ذلك فقد فدليله ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديث المخطئ في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
قال التاسع: والتشهد الأخير.
التشهد الأخير وهو التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمما عده ركنا الشافعية والحنابلة، قالوا هذا ركن. وأما المالكية والحنفية فقد ذهبوا إلى أن الركن هو الجلوس، وليس التشهد، وليس التشهد. فلو جلس بقدر التشهد هذا هو الركن، أما التشهد فليس من الأركان. نعم يأتي به، وهذا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من الأركان. ولكن الجلوس له، وهذا سيأتي، يعني التشهد الأخير والجلوس له، هذا العاشر قال الجلوس له، هذا بإجماع، هذا ركن بإجماع أنه لا بد من الجلوس. أما التشهد، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما اختلفوا فيه. والصحيح أن التشهد ركن، والصحيح أن التشهد ركن. ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، أو كما قال رضي الله عنه ويقول: علمنا التشهد كفي بين كفي. قال: والجلوس له، كما قلنا هذا باتفاق، الجلوس له. نعم نعم. أما الصلاة، لا، الصلاة غير التشهد. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني؟ في التشهدين الأول والثاني. أما الأول فالجماهير على أن التشهد الأول ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وذهب جمع إلى وجودها، والذين ذهبوا إلى وجودها هل هو واجب أو مسنون؟ والذين ذهبوا إلى وجودها الصلاة على النبي في الأول، هل هذا واجب ولا مسنون؟ يدخل في واجب ولا مسنون؟ والأقرب أنه مسنون وليس بواجب، الأقرب أنه مسنون. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فقد اختلفوا فيه، فمنهم من عد ذلك ركنا، ومنهم من عد ذلك واجبا، ومنهم من عد ذلك مستحبا. والأقرب أنه واجب، والأقرب أنه واجب. قال النووي في المجموع: والصحيح في التشهد الأول في الصلاة بعده، في الصلاة بعد التشهد الأول، والصحيح أنها تسن، والصحيح أنها تسن. أما في التشهد الأخير قال النووي: فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله والجماهير، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله والجماهير، هذا كلام نووي، على أنها سنة، على أنها سنة. لو تركت صحت الصلاة، لو تركت صحت الصلاة. وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أنها واجبة، لو تركت لم تصح الصلاة، لو تركت لم تصح الصلاة. نعم.
قال الحادي عشر: والتسليمة الأولى،
وهذا الأقرب كما قل، والأقرب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد التشهد الأول أنه سنة، ويؤتى به على الصحيح، لما ثبت عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالليل تسعا جلس في الثامنة فتشهد ودعا وكذا وكذا، ثم جلس في التاسعة فتشهد ودعا وكذا، وذكرت في التاسعة ما ذكرت في الثامنة، ما ذكرت في الثامنة. نعم. وهذا قول الشافعي وهو الأقرب، والأقرب أنها سنة، أما في الأخير فهي الأقرب أنها واجبة. وقد جاء أيضا في السنة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ جاء في رواية: في صلاتنا. فقال: قولوا اللهم صل على محمد. وظاهر الأمر أنه للوجوب. نعم.
قال الحادي عشر: والتسليمة الأولى.
قال: والتسليمة الأولى، ولم يذكر التسليمة الثانية. فالتسليمة الأولى لا بد منها عند الجميع في صلاة الفريضة، لا بد منها، وهذا قول الجماهير من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وأجمع على أن صلاة، على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال النووي أيضا، قال النووي: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة، لا يجب إلا تسليمة واحدة ولا تجب الثانية. قال ابن قدامة: وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه. طيب سؤال، ما صحة قول أحمد بأن التسليمة الثانية فرض وهو قول عند المالكية واختاره ابن باز والعثيمين، اختار ابن باز والعثيمين أنها فرض؟ الجواب قول الصحابة ومن بعدهم هو المقدم، فالخلاف جاء بعده، فالخلاف جاء بعده، ولهذا قدم ابن قدامة وهو حنبلي، قدم ابن قدامة وهو حنبلي الإجماع على ذلك. نعم.
قال الثاني عشر،
احنا قدمنا في بالنسبة للتشهد دليل، احنا قلنا بالنسبة للتشهد اللي هو التشهد الأخير ذكرنا اللي هو اي نعم، جاء أيضا سياق الحديث مسعود آخر، حديث مسعود أيضا آخر في التشهد. كنا نقول في الصلاة، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. فالشاهد فيه كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، قبل أن يفرض التشهد، وظاهر هذا أن ذلك يكون في التشهد الأوسط ويكون في التشهد الأخير، لكن دل الدليل على أن التشهد الأول واجب. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يجلس، قال فانتظرنا تسليمه، يعني أن يسلم، فسجد سجدتين، وهذا يدل على وجوبه، لأن هذا هو الذي يجبر بالسجدتين. نعم. ثم قال
الثاني عشر والترتيب.
قال والترتيب أي ترتيب الصلاة على نحو ما ذكر، كما جاء في حديث المخطئ في صلاة، فمن قدم السجود على الركوع لم يصح، لابد أن يصلي الصلاة على هذا الوجه من الترتيب، لابد. ويدل على ذلك دليل الترتيب ولزومه، دليل الترتيب ولزومه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المخطئ في صلاته في كل ما ذكر، ثم قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معكم، ثم اركع حتى تنخل، ثم ارفع، ثم، وهي دالة على الترتيب، دالة، فثم تدل على الترتيب، ولأن النبي لم يصلي إلا مرتبا، ولا يعلم أحد قال بعدم الترتيب. هذا بالنسبة لأركان الصلاة بأدلتها، هذا بالنسبة لأركان الصلاة بأدلتها. العجيب يا أخواني سبحان الله، لو تأملنا هذا نجد أن جميع الفرق الثلاث والسبعين لا يتنازعون في ماذا؟ فأن تكون صفة الصلاة على هذه. لو جاء إمام صلى بثلاث وسبعين طائفة وقال الله أعظم لأنكر الجميع عليه، ولو جاء إمام صلى بالثلاث والسبعين طائفة فسجد قبل الركوع لسبحوا له ولن يتخلف جماعة، ولئن سألت الثلاث والسبعين طائفة وما الإشكال أن نقدم هذا على ذاك وأن نقول الله أعظم مكان الله أكبر لأن المعنى واحد؟ قالوا لا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخترع أنت صلاة؟ ويقول لهم تخترعون أنتم عقيدة وهي أعظم من الصلاة. سبحان الله. لو جاء مؤذن يؤذن فحذف حي على الصلاة لصححوا له جميعا. لو جاء حاج فوقف في عرفة قبل يوم التاسع لأبطل. والدليل في كل هذا ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دل عليه الدليل. سبحان الله. وأعظم شيء العقيدة الأصول وتأتي بالدليل ومع ذلك يأتيك بالتأويل التحريف. وما الإشكال؟ الله أعظم قريب من الله أكبر، ما الإشكال في هذا؟ ولو أنك سجدت قبل ركوع، المهم أنك أتيت بسجود وركوع، كون هذا قبل هذا ما يضر، أقل من هذا يناقشونك به. سبحان الله. الرحمن عرش استوى، إن الله يحب التوبة. ما الفرق بين قول لا إن الله يحب وقول المؤذن الله أكبر، مع أن الأذان لم يرد في القرآن وورد في القرآن أن الله يحب، ورد في القرآن وجاء ربك ولم يأتي الأذان في القرآن، ولم تختلف الأمة في الأذان، وإنما تنازعوا إن الله يحب وجاء ربك أن يأتي هم الله، ولكن كره الله بعثهم. الرحمن العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جوابهم في كل ما ذكرنا أنكم تخالفون الدليل. تعال للصوف كده اللي بيقول مدد يا بدوي، قول الله أعظم، سيصورون صلاتك ويفضحونك به. هذا يقول الله، هذا يخترع يقول الله أعظم الله أعظم، هذا يسجد قبل الركوع، إنما هو يقول مدد يا فلان ويتأول. وما المانع أن أصلي على خلاف الصلاة وأتأول؟ ما المانع؟ حتى تعلموا أن الأمر يعود إلى داءين خطيرين. الداء الأول الهوى، فتتبع المتشابه اعتقد الأول. الداء الثاني التعصب والتقليد. إن وجدنا أباءنا في الكفار الذين عارضوا جميع الرسل، إن وجدنا مشايخنا في المبتدعين الذين عارضوا السنة. فأولئك عارضوا السنن، إن وجدنا مشايخا، وأولئك عارضوا الرسل، إن وجدنا آباء. هوى وتعصب. وإلا نفس المسألة، ما الذي تمنعني وتعترض بي علي وأنا أقدم شيئا على شيء وأنت قدمت أشياء على شيء؟ ما المانع أن أقول المراد بالركوع والسجود الإذعان والخضوع؟ حسبك تقف في الصلاة وتظهر خضوعك وتذللك، ما الإشكال؟ فإن السجود يطلق ويراد به. قال ابن منظور، واجيب لك مئة قول في المعاجم، ما هو أنت تركت بل يداه مبسوطتان وجئت بأن اليد في اللغة، قال ابن منظور، فأنا هترك أيضا السجود في الصلاة وهاتي لك بقول ابن منظور بأن السجود هو كذا. الصلاة هي الدعاء ولن أصلي صلاة ذات ركوع وسجود. قال الجوهري قال الخليل فردك علي في هذه ردك على نفسك في أولى منه حتى تعلموا أن الأمر يرجع إلى شيئين هوى منعك أن تلتزم هذه اللوازم ففرقت بين متماثلين وجمعت بين متناقضين وآهن لو كان ابن ربيع بن هادي ولا كان الفوزان أفتى بجهاد الفلسطينيين حتى أودى بهم إلى أهل غزة لرأيت الدنيا كلها تضلل وتقبح فتوى دمر بها أمة إنما استطاع الإعلام الإخواني أن يسيطر على عقول الأمة إلا من رحم الله فجعل الحق بطن البطل حق. فالشاهد تأمل الأذان تأمل الصلاة تأمل صوم رمضان تأمل الحج تأمل الصفات هذه تجد أن الأمة بفراقها 73 لم تختلف فيها جهة العموم الفرضية عدد الركعات الصفة وإن اختلفت الأمة في أشياء لكن بنتكلم عن أصل هذا. وأوضح من هذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأوضح من هذا إثبات الصفات لله وأوضح من هذا الإيمان بأن الله خالق كل شيء وأوضح من هذا أن الله يتكلم وأوضح من هذا أن الأموات لا يدعون مع الله ومع ذلك كل هذا ترك كل هذا ترك. طيب أدخل امرأة في مسجد فيه 73 طائفة أدخل امرأة إلى المسجد لتؤذن أدخل امرأة إلى المسجد لتؤم الناس في مسجد فيه 73 طائفة يا ست انتي يا ست انتي ارجعي ست انتي ده الناس لو جت امرأة تدخل مثلا في مسجد في بلد من بلدان في صفر امرأة تدخل وما فيش طريق لها كده بتجد في تحفظ وفيه كيف بقى لو دخلت وتلاقي الصلاة فيه مرأة لو مثلا واحد زوجة مثلا اخ ولا شيء ويقف الاخ بها في مؤخرة المسجد ويداري عليها لا هي تدخل تقول افتح يا حاج مسعد افتح تعمل ايه انت ايه اللي جايبك هنا ست اطلعي يا ست انت اطلعي. ده المرأة اللي بتيجي تسأل لما تدخل بس بالباب داخل المسجد تلاقي العوام قبلك ينكرون لكن ما في مشكلة تتبرج ما في مشكلة تتكلم ما في مشكلة تغني ما في مشكلة تمثل ما في مشكلة تظهر وجها وصدرا ورأسا وشعرا ما في مشكلة. فلو جاءت تؤذن منع الناس ذلك منع الناس مما يدل على أن منع الناس وإذن الناس ليس باعتبار شرعي بل باعتبار اقتضاء عرفي. ولهذا المرأة تركب السيارة بعض النساء يركبن السيارة هذا قليل في الناس لكن صار يستوعب لأن فيه بدأ المسألة تكتب. لكن امرأة تركب توك توك وانت تقابلها في البلد في القاهرة ايه الاشكالية يعني امرأة تركب توك توك مثلا عند يعني بجوار المخالفات اللي عندهم ايه الاشكالية يعني امرأة تقابلك تركب توك توك تركب موتوسيكل كده في البعض بس ده نادر انظر من النادر لسه ما عمتش يعني وهيجي يعني هذا يجي اليوم ما في مشكلة لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس الناس ده امرأة راكبة توك توك شوف هذا سبحان الله وكله ينظر امرأة راكبة توك توك راكبة توك توك من زمان من سنين امرأة في طنطا معروفة تسوق ميكروباص ناس كلها تتعجب. طيب المرأة هذه أمامك كاشفة عن ماذا؟ ولهذا أعظم ما تواجه به غربة السنة، غربة السنة، غربة الحق. من الذي يسب ويشتم هؤلاء العوام اللي بيستكثر بهم دعاة الفتنة، فيعطيك الناتج 2 مليون 3 مليون على صفحة واحد سفيه فبيتقوى بهذا. واضح يا إخواني؟ فهذه فائدة نستفيدها ونحن نشرح أركان الصلاة وصفة الصلاة، ولا نرى طائفة تخالف في هذا. الحرم في أكثر من نصف مليون، كبر الإمام كبره، نعم ركع الإمام ركعه، سجد الإمام سجده، ما في خلاف في هذا، ما في أحد ينكر هذا. سلم الإمام وختم الصلاة، اجلس، ما اسمك؟ تعرف على بعض، هتجد أنت في الشرق وفي الغرب، أشعري، سلفي، صوفي، جبري، قدري، علماني. أحد إخوانكم اليوم أمس يخبرني جالس في الحرم، هو الأخ جالس معك ده، فمصر جاء قال السلام عليكم، عليكم السلام وبركاته كده، ولا يعرفه ولا يعرفه، السلام عليكم، عليكم السلام وبركاته. فتعرف الأخ من كذا، تسمع فلان فلاني، هذا واحد يعني من السفهة كده، يعني بدع الدنيا كلها. قال لا ما اسمع. طالب تسمع شيخ البيري؟ قال له عنده، قال له عنده ايه؟ بنت ما تخلي زيه، يلا السلام عليكم وماشي، بس كده فقط. قال له عنده ايه؟ بيقول له عنده ايه؟ مش قال له لا ده انا بسمعه وهو امام الدنيا، لا ده هو بيقول له طب هذا عنده ايه؟ قال له انت عنده ايه؟ يبقى انت ما تخلي زيه، وقام طالع. فالناس انقيادهم في هذه على النقيض من انقيادهم في هذه، مع ان هذه في القرآن اوضح. صفة العبادات هذه على التفصيل جاءت في السنة، لم تأتي في القرآن. اما عقيدتك، اما صفات الرب سبحانه وتعالى ففي القرآن كما ترى، ليس يوجد آية في القرآن الا ويدل على التوحيد بمطابقة او تضمن او لزوم. نعم، هذا يرجع ليه؟ لسببين. اكتبوا هذا السؤال الى اي سبب يرجع ضلال من ضل من الناس، الى ضلال من ضل من الناس. الجواب الى اسباب كثيرة، أعظمها الهوى والتعصب، الهوى والتعصب. ولهذا نقاش الناس معك ليس في الأدلة، نقاش الناس بالأهواء. في واحد قابلتموه ناقشكم بأدلة؟ في واحد قابلتم بالله عليكم قال أنتم مخالفون لأصول السنة لإمام أحمد ولشرح السنة للبربهاري وكذا؟ بالله عليكم يا أخواني أريد الجواب الآن. أنتم أمام عدد ما شاء الله، في واحد قال أنتم مخالفون لأصول السنة؟ في واحد قبله أحد؟ في واحد؟ السؤال التالي، في واحد أنتم قابلتموه فلم تقولوا له أنت خالفت أصول السنة والإبانة والشريعة؟ في واحد أنتم قبلتم ما قلتم له ذلك؟ هذا زادكم الذي تناقشون به، وهذا زادهم الذي نقشون. بس يكفي هذا، يكفي هذا، مت عليها، مت عليها. في واحد ناقشكم في وسيلة مواصلات، في مدرسة، على صفحة، فقال أنتم خالفتم وصول السنة، أنتم خالفتم الأدلة؟ ما في. في واحد أنتم ناقشتموه فلم تقولوا له أنت خالفت الأدلة وكتب السلف؟ كل هؤلاء تقولون لهم ذلك. في واحد فيكم، سؤال برضه أنا أريد أن أعرفه لنفسي. السؤال الثالث، في واحد فيكم ناقش أحدا في وسائل المواصلات، من وسائل المواصلات أو على الصفحة، فقال، هي بس سؤال إيه؟ فقال الشيخ قال، أحسنت، هشام قال، في واحد فيكم هذا؟ إذن امتحان 10 من 10، خلاص 3 أسئلة السؤال امتحان 10 من 10. آه لو أنت في السؤال الثالث هذا قلت هشام يبقى أنت واخد 6 من 10. طيب يا شيخ بس ما هو اللي أنت بتقول ده اللي قاله السلف برضو 6 من 10. ليه؟ لأن طالما قالوا السلف ارفع نفسك، ارفع إسنادك، لأن هشام مو بحجة إنما السلف حجة. طيب لكن إن سألك أو إن هذا ده قول هشام البيري قل له هذا قول هشام البيري، هذا هشام البيري هذا قوله فقط، هذا قول السلف. لكن لما تأتي أنت تدعو ما تقول قال هشام، لأن هشام إما أنه مسبوق بالسلف فقل السلف. هذا الذي يتعطر به المجلس وهذا الذي يتقوى بالحجة. إنما لو سألك عن معتقد هشام البيالي قل معتقد هشام البيالي، وهذه التي تتميز بها السكندري قال برهامي. مش برهامي بيسنى على السنوار الآن وشهيد، خلي بكرة برهامي يقول هذا الرجل وابتلى الأمة وفعل وفعل فعل. كلهم هيقولوا ذلك بدليل الديمقراطية حرام والقول السديد، فإن الدخول البرلمان يتلافى مع التوحيد، والدخول البرلمان صار يتلافى مع التوحيد سمعا وطاعة. التصوير الفوتوغراف هذا اللي يوجد على الحوائط هذا حرام، حلال جائز للحاجة. المرأة بالإجماع يقول اسكندرية إجماع على أنه لا تجوز المرأة تتولى، هذا للضرورة. يبقى إذا المنهج من وإلى، هو نفسه يقول سألوه هذا السؤال ما تقول في تعليق سنوار، قال بيان الدعوة يكفيكم، نزل بيان الدعوة في هذا يكفيكم، هذا يكفيكم، هذا لا تخرجوا عن هذا، بيان الدعوة موجود عندكم، بيان ايه الدعوة. تنبيه ياسر برهامي اللي بيسمعوا مشايخ الوعظ وكذا، عندكم مشايخ الكيان لا تخرجوا عنهم، هؤلاء المشايخ فرديون. طب شروحات كتاب التوحيد هذا بشروحات شيوخ الكيان، شيوخ الكيان. فأي واحد من هؤلاء يقول لكم قولا خاصموا بها. يبقى عندنا 3 أسئلة. السؤال الأول هل يبين معدل المنهج وصحة التربية، يبين معدل المنهج وصحة التربية. السؤال الأول ها، هل أحد قال لكم يوما وهو يناقشكم أنتم خلفتم السنة في كذا؟ الجواب لا. طيب هل واحد ناقشكم فقلتم له بخلاف كتب السلف والسنة أنت خالفت السنة في كذا وكذا؟ من فيكم قال أموالهم دورهم سياراتهم ملابسهم دنياهم زواجهم هذا 4 وهذا 3 وهذا كذا؟ ما في. من فيكم أسند هذا المنهج لهشام البيالي؟ ما في أحد. إذن هذا يدل عليه، لكن هو منهجه هو الشيخ. فكما قلت لكم عورضت الرسل ب إن وجدنا أباءنا، وعورض أتباع الرسل ب إن وجدنا مشايخا، هي واحدة. من هنا كان ابن عبد الوهاب رحمة الله في كتاب التوحيد يقول الشبهة الكبرى أو المسألة الكبيرة، وهي معارضة هؤلاء التوحيد بدين الآباء، بدين الآباء. طيب نكتفي بالقدر، هنسخر هذا الأركان هذه والفقه نسخره، العقيدة لا ننتقل عنها لكن ننتقل إيه؟ معها. أنتم مش خدتوا أركان الصلاة؟ طب خلاص ما ضيعنا منكم شيء، بأدلتها بصوغها خلاص الحمد لله. زعلان لأن هتطلع من خارج المسجد هتلاقي الخلاف مش في أركان الصلاة، لكن استفد من أركان الصلاة حجة تواجه بها ولا الناس. فمن الحجج كيف أنت لا تخالف كذا، اسأله 10 أسئلة في الصلاة سيجيبك كذا كذا بالإجابة الصحيحة. طب لو أنا قلت هذا يقول لك لا باطلة، وهذا لا باطلة، لا هذا باطلة. إخواني الناس شوفوا بيسقط المصحف، لو سقط المصحف في الأرض بياخذ ويقبله ويحطه بيضعه يعظم هذا. لكن لو جاء يقرأه ويمتثل ما فيه ما يزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هو بيأكل الربا. ولا تقربوا الزنا هو بيزن. لا يغتب بعضكم بعضا هو بيقع فيه في الغيبة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الأسئلة وردت من بعض الإخوة.
لو نأتي هذه وخلي الأسئلة الآخر لو بقي لها وقت. نعم. نعم. هنقتله. لكن لو عندهم ملحد عادي. لو في ملحد في البيت يعني في البلد عادي. وهشام بيه لازم نجتمع البلد لازم تطلعه. وأي بلد تجد فيها الملاح ده والزنا وشربة الخمور والمخدرات والبلطجية لن تأخذ بلد هذا القرار. إبليس انتو سايبين الرجل ده ليه أصلا؟ إبليس كل واحد إبليس بيقيم كل شيطان. ها شياطين الإنس والجن يحب بعضهم إلى بعض يزوروا في القول يغرون. كذلك جعلنا كل بين عدوهم المجرمين. هذه تفرح. هذه تفرح يا إخواني. أقسم بالله تفرح. هذه تدل أن خلاص يا إخواني. خلاص يا إخواني. الصراخ. ها؟ على قدر الألم. وصل الألم. خلاص يا إخواني. خلاص يا إخواني. وصل. كنا لا نعرف وكنا لا يعتبر بكلام. وكان الآن يا إخواني تروح شرق غرب تجد هذا. ها؟ أنتوا عندكم في الشرقية هو. ده جميل اهو. عجيب. طب ما هو ده هشام. طيب ولكن المهم عشان بس وقت الدرس خلاص ألزمت. قال ها كنا نمشي معه وراء أكبر منه وأشهر منه. طيب وخلص إلى أي بس أنا بقى. طيب ماشي يعني بس هيسيب منزل